هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية، الدرس 76. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الخطبة الأولى من النهج لإمام الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. قلنا بأن الإمام سلام الله عليه في هذه الخطبة الشريفة يريد الوصول إلى غايتين طوليتين: الغاية الأولى نفي الصفات عنه، الغاية الثانية وهي المقصد الأخير نفي الوحدة العددية عنه سبحانه. طبعا إنما وقفت عند هذه الخطبة لأنها قد يتبادر إلى الذهن أن هذه الخطبة بصدد بيان القول المشهور من بعض علمائنا المحدثين، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفات ثبوتية، بقرينة قوله: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. فهذا المقطع من الخطبة يؤيد قول من يرجع صفات الثبوت إلى السلب. لماذا؟ لأن الإمام يقول: كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. من هنا تأتي أهمية هذه الخطبة لبيان أن الأمر ليس كذلك. الإمام سلام الله عليه يقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. ما هو المراد من المعرفة؟ ما هو المراد من التصديق؟ الإمام سلام الله عليه فرغ أن هناك معرفة وأن هناك كمال للمعرفة. ما هو المراد من المعرفة وما هو المراد من كمال المعرفة؟ المعرفة كما قرأتم في علم المنطق، العلم إما تصور وإما تصديق، والفرق بينهما أن التصور لا يوجد معه حكم، والتصديق يوجد معه حكم. ومعنى أن التصديق يوجد معه حكم يعني تقول بأن هذا الموضوع له مصداق في الواقع الخارجي. هذا معنى التصديق المنطقي. التصديق المنطقي عندما تقول زيد موجود، معنى التصديق المنطقي هو أنك تريد أن تقول أن هذا الموضوع له مصداق، هو من مصداق الوجود في الواقع الخارجي، يعني ثابت متحقق في الواقع الخارجي، يعني ربط المحمول بالموضوع. هذه التصديقات المنطقية على قسمين: التصديقات تارة معارف تقتضي سلوكا معينا من الإنسان، وأخرى لا تقتضي سلوكا معينا من الإنسان. مرة يعلم الإنسان أن القمر يبعد عن الأرض بكذا كيلومتر، وأن الكوكب الكرائي يبعد عن سيارتنا بكذا سنة نورية، وأن معلومات، مجموعة من المعلومات الفلكية، هذه العلوم بالنسبة لي ولك، أنا لا أقول أنها ليس لها أثر أبدا، لا، كثير من المعارف تترتب عليها الآثار وإن كانت من هذا القبيل، ولكن بالنسبة لي ولك أنا سواء علمت أن الكوكب الكذائي يبعد عن سيارتنا كذا أو لا يبعد، يؤثر على سلوك الخارجي أو لا يؤثر؟ الجواب واضح أنه لا ارتباط له بعملي، أنا إذا علمت لا أحسن سلوكي، وإذا لم أعلم لا أجعل سلوكي بنحو آخر. علم بتعبير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العلوم التي لا تهمنا، علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، مو مطلقا ها بالنسبة إلي ولك، وإلا لمن يعرف مثلا أن الفلك كذا وأثار على الأرض وإلى غير ذلك، ذاك يكون له أثر. المهم بالنسبة لي هذه المعرفة معرفة نظرية ولا تقتضي سلوكا عمليا، هذا نوع من المعرفة. ونوع آخر من المعرفة يعني من التصديق المنطقي، هنا عندما نقول معرفة بعد واضح ما هو مرادنا، مرادنا التصديق المنطقي. ونوع آخر من المعرفة العلم به والتعرف عليه يقتضي سلوكا معينا من الإنسان. كيف؟ أنت مرة تعلم الله موجود والمعاد موجود، يعني من أين وإلى أين، ومرة لا يثبت لك ذلك، تقول فقط إن حياة ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن، لكم مطلب آخر، سلوككما واحد لو مختلف. ذاك الذي يعتقد بمبدأ ومعاد سلوكه مثل الذي ينكر المبدأ والمعاد، ممكن هذا؟ محال أن يكون سلوكهما واحد. وهذه هي الرؤية الكونية التي تؤثر على الإيديولوجيا بتعبيرهم أو على السلوك العملي عند الإنسان، هذا الارتباط الذي نقوله بين البعد النظري والبعد العملي. هنا تظهر في أي نحو من العلوم؟ في هذا النحو الثاني من العلوم، والتوحيد من هذا القسم الثاني من العلوم، مو من القسم الأول من العلوم. من الواضح أن سلوك الإنسان مع العلم بوجود الله يختلف عن سلوك الإنسان مع إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. واضح هذه المقدمة؟ إذن المعارف يعني التطبيقات المنطقية على قسمين، معرفة لا تقتضي سلوكا معينا لأنها لا ارتباط لها بسلوك الإنسان، ومعرفة تقتضي سلوكا معينا. والتوحيد من المعارف التي تقتضي سلوكا معينا. لماذا؟ لأنه بعد نحن أن تعرفنا على التوحيد نتعرف عليه أنه ماذا؟ حكيم. وإذا تعرفنا عليه أنه حكيم نتعرف أن له هدف وغاية، وإذا تعرفنا أن له هدف وغاية نتعرف على أن له معاد، لأنه هذا العالم بلا أن يكون له معاد يكون وجوده عبث. وأنكم إلينا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإذا يتبين أنه إذا ماكو رجوع ماكو معاد يكون وجود هذا العالم ماذا؟ عبث. برهان العقل لم يثبت هذا المطلب. إذا شوفوا كيف السلسلة تترابط، إذا عرفنا التوحيد فإنه نثبت ماذا؟ المعاد. إذا ثبت المعاد لابد أن يثبت الطريق الموصل بين المبدأ والمعاد، وهي النبوة والإمامة. فإذا أصول الدين تبدأ منشأها من أين يبدأ؟ من علم التوحيد. خب إذا عرف الإنسان مبدأ من أين وإلى أين ولما، عند ذلك سلوكه يختلف عن ذلك الشخص الذي ينكر من أين وينكر إلى وينكر لما. خب إذا كان الأمر كذلك، الإمام سلام الله عليه يقول أول الدين معرفته، هذه يا معرفة، هذا التصديق المنطقي، يعني أنه إذا تريد أن تدخل إلى الدين أول شيء لابد أن تؤمن. تؤمن يعني ماذا؟ يعني تصدق بأن الله موجود هذا التصديق هو التصديق المنطقي، ولكن الإنسان قد يصدق بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن أفعاله أفعال من؟ أفعال من لا يصدق بوجوده، تجده يظلم، يقتل، يكذب، يسرق، يفعل ما يفعل، وهذه أفعال من لم يؤمن بالمعاد والمبدأ. وإلا لو يؤمن أن هناك مبدأ ومعاد وأن هناك جزاء وعقاب وتواقب لا يقوم بهذه الأفعال. إذن الإنسان أول الدين معرفته، أما هذه المعرفة لها مراتب، مرتبة منها هي وظيفة العقل وهو التصديق المنطقي، ومرتبة منها وهي ماذا؟ هي وظيفة القلب وهو الإيمان. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول وجحدوا بها، ولكن ماذا؟ واستيقنتها أنفسهم. إذن من حيث اليقين يوجد يقين، ولكنه من حيث الإيمان يوجد ماذا؟ جحود. إذن يمكن أن يجتمع التصديق المنطقي مع الجحود الإيماني، يعني لا يؤمن. ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه في التصديق المنطقي هناك عقد بين الموضوع والمحمول، يعني تقول هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. أما في الإيمان ماذا يوجد؟ في الإيمان يوجد عقد بين القضية وبين وجودك وبين قلبك. هذا الفرق بين العلم وبين الإيمان. العلم هو عقد المحمول بالموضوع، أما الإيمان هو عقد القضية بوجود الإنسان، ومن هنا يحصل الإيمان. فلهذا تجد أن القرآن الكريم تأكيده على عمل قلوب لا على عمل عقول. ليجد أنه قد يعلم العقل ويحصل العلم، يعني التصديق المنطقي، ولكن هذا ليس له الأثر. الأثر لمن؟ ها؟ الأثر لمن يؤمن، لمن يصدق. هذا التصديق هو التصديق في علم الكلام. إذن صار عندنا تصديق في علم المنطق، وتصديق أين؟ في علم الكلام. التصديق في علم المنطق يعني علم، التصديق في علم الكلام يعني إيمان. فلهذا نحن عندما نقول أنه لا بد أن يحصل تصديق بالنبي وتصديق بما جاء النبي، مو أن يحصل لك علم ويحصل له علم لعله فج مستشرق يجي يدرس مولانا علم الكلام عندنا ويكون أعلم منا في علم الكلام، ولكن لا يؤمن لا بالنبوة ولا بما جاءت به النبوة. ممكن لو مو ممكن؟ ولي ممكن، ولا يرتب أي أثر على هذا العلم. إذن الذي هو مطلوب في علم الكلام غير المطلوب في علم المنطق. لا تتصورون بأنه عندما نقول نريد تصديقا بالنبي، نريد تصديقا بالله، يعني نريد أن يحصل لك علم بأن الله موجود. لا، نريد أن يحصل لك إيمان بأن الله موجود. الإمام سلام الله عليه قال أول الدين معرفته، يعني ماذا؟ يعني حصول العلم، يعني التصديق المنطقي. ولكن هذا التصديق له قيمة؟ قال لا، كمال التصديق، كمال المعرفة ماذا؟ التصديق به، يعني الإيمان به سبحانه وتعالى. ما معنى الإيمان به؟ معنى الإيمان به أن ترتب أثرا على ذلك العلم، وإلا إذا لم ترتب أثرا على ذلك العلم أنت لست بمؤمن حتى لو نطق لسانك بالإيمان. ترتب أثرا، التفت جيدا، ترتب أثرا على العلم يعني ماذا؟ يعني يظهر أثر علمك على عملك، يظهر الباطن على الظاهر. مو هذول ناس انتم شايفينهم من هذول اهل الجهل يقول بانه مولانا المهم قلبي يكون نظيف، هسه يصلي ما يصلي، يكذب ما يكذب، ما ادري يقوم بالعمل الكذائي ما يعمل بالكذائي، هذا مو مهم، المهم يكون القلب نظيف مولانا. خب هذا المهم قلب نظيف، يعني تدري شنو؟ يعني المهم يحصل له علم، أما يحصل له إيمان ويرتب أثر على العلم هذا مو مهم. خب أنا منين أنا أشخص بأنه أنت حصل لك إيمان؟ أنا منين أعلم بأن هذا العلم أخذ منك مأخذا فصار جزءا من وجودك؟ لا جليل عليه إلا عملك. تقول خب هذا في مقام الإثبات، مقام الثبوت. نقول نعم في مقام الثبوت هكذا، لأن الإنسان إذا خشع قلبه خضعت جوارحه، محال ملازمة بين خشوع القلب وخضوع الجوارح. فلهذا تلك الرواية، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجد شخصا يلعب بلحيته أو بشيء آخر في الصلاة، الإمام سلام الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. بعد هذا ما كان يقوم، ولكن هذا خشوع ما موجود عنده، قلب مكان آخر. وإن كان حتى هناك لقلقة لسان ليقول نقر كنقر الغراب. فلهذا لا يحصل الإيمان إلا بالعمل. ومن هنا وردت الرواية عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لأنه هذه العلوم علوم للعمل، هي مو علوم للعلم. هذه ليست من القسم الأول من العلوم التي لا تقتضي سلوكا معينا، إنما هي من القسم الثاني من العلوم. فلكي تكون هذه العلوم مستقرة في وجود الإنسان تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عمل. فلهذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وكمال معرفته التصديق به. وإلا إذا حصلت معرفة ولم يحصل تصديق، يعني شنو تصديق؟ يعني إيمان. يعني شنو إيمان؟ يعني يظهر أثر العلم على العمل. فلهذا قال: فالعلم والمعرفة بالشيء إنما يكمل إذا أخذ العارف معروفه صدقا وأظهر ذلك في باطنه وظاهره وجنانه وأركانه. وإلا إذا لم يكن كذلك فهذه معرفة ولكن ليست هي كمال المعرفة، هذا علم وليس بإيمان. والعلم بلا عمل لا قيمة له. فلهذا تجد أن الآية المباركة قالت: إليه يصعد الكلم الطيب، ولكن ماذا؟ والعمل الصالح يرفعه. إذا لا تتصورون بأن الكلمة الطيبة هي بنفسها تصعد، العلم لا توجد عنده قدرة أن يصعد بنفسه، يصعد ماذا؟ لكن يناله التقوى منهم، التقوى هو المهم. وإلا مولانا العمل بما هو عمل، العلم بما هو علم، هذه كلها لا قيمة لها. القيمة ماذا؟ للعلم الذي معه عمل. للعلم بلا عمل ولا العمل بلا علم، لأن العمل بلا علم لا يزيد صاحبه سرعة المشي، لا يزيد صاحبه إلا بعده. إذن الإمام سلام الله عليه أكد هذه الحقيقة: أولا تجب المعرفة، ولكن كل معرفة قال لا، للمعرفة مراتب، وأكمل مراتب المعرفة ماذا؟ أكملكم عملا، يعني أتقاكم، يعني أكرمكم عند الله أتقاكم. هل أنت بحسب مراتب العمل؟ أنت بحسب مراتب ماذا؟ كمال المعرفة. كلما كان عملك أدق كلما كنت في المعرفة أصدق، وكلما كان عملك أقل كلما كنت في المعرفة أكذب. فقط معرفة ولا يوجد معها علم، ولا يوجد معها عمل، ولا يوجد معها تصديق. إذا تبين أن الإمام سلام الله عليه في قوله أول الدين معرفته مراد من المعرفة يعني التصديق المنطقي، وكمال معرفته التصديق به مراد من التصديق مو التصديق المنطقي، وإنما التصديق في علم الكلام يعني الإيمان، والمراد من الإيمان يعني العمل بما علم. الآن إذا حصل الإنسان تصديق يعني عمل، خب يمكن أن يكون للإنسان عمل وله آلهة متعددة، ممكن له مو ممكن منهم، عند آلهة متعددة ويفضل بعضها على بعض، يعبد ولكنه ماذا يعمل، ولكنه يعمل لهذا ويعمل لهذا، عبد ولكن له ماذا ها شركاء متشاكسون، جل المعذور في ذلك ملاك، هم يشتغل هذا عبد النصف لهذا نصف الحد، ممكن لو مو ممكن هذا، بل ينسجم، ينسجم التصديق في علم الكلام مع تعدد الآلهة. ومن هنا حيث أن التصديق له مراتب، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وكمال التصديق ما هو؟ ها؟ توحيده، أن تعرض عن الآخرين أن تقول لا يوجد في الدار غيره ديار، تقول لا يوجد خالق، لا يوجد معطين، لا يوجد رازق، لا يوجد إلا من؟ إلا هو، إلا التوحيد الذي أثبتناه في الرتبة السابقة. فلهذا الآية المباركة قالت: فإذا ركبوا في الفلك وأحاطت بهم المخاطر، ماذا قالوا؟ ماذا دعوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. تبين عندما تحيط الإنسان المخاطر، ذيك الرواية عن الإمام الصادق عندما سأل عن التوحيد، عن الخالق، عن الموجد، قال: يا فلان هل انكسرت بك السفينة قط؟ قال: نعم. الإمام سلام الله عليه وصل، قال: ذاك الذي توسل به قلبك وتعلق وعلمت أنه لا غيره منجي، تعلق قلبك بذلك أم لا؟ قال: نعم. قال: هو ولك. فلهذا فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذا ترى شهادة من الله لهؤلاء. فإذا نجاهم إلى البر ها لا هم يشركون. إذن يمكن للإنسان أن يكون مصدقا من حيث العمل، ولكن من حيث الاعتقاد ماذا؟ مشركا. ومن حيث العمل أيضا مشرك ولا معذور فيه. القرآن صريح في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن إذا وصلنا إلى التصديق، التصديق له مراتب، أكمل مراتبه ماذا؟ التوحيد. فلهذا قال عليه السلام: وكمال التصديق به توحيده. سؤال: التوحيد له مرتبة واحدة؟ لو له مراتب متعددة؟ وبينا فيما سبق بأن التوحيد أيضا له مراتب متعددة. التفتوا للمطلب، هذه النقطة المهمة عندي. التوحيد له مرتبة أليف وباء وجيم ودال، إن شاء الله قد مقدار تبين، قد مقدار سيأتي، لأنه عندنا توحيد في الخالقية، عندنا توحيد في الربوبية، عندنا توحيد. هذا الموحد موحد في أي مرتبة؟ هذا الموحد موحد في أي مرتبة؟ لعله موحد في الخالقية ولكنه مشرك فوق الخالقية، يقول بتعدد القدماء، يقول بالقدماء الثمانية. هذول قب يؤمنون بأن الخالق، الأشاعرة يؤمنون بأن الخالق واحد أو لا يؤمنون؟ نعم يؤمنون، يقولون لا خالق إلا هو، لأنه قائلين بالجبر أصلا، يقول كله فعل الله. ولكنه عندما جاءوا إلى صفاته سبحانه وتعالى قالوا بالشرك ولم يقولوا بالشرك، قالوا بالقدماء الثمان. إذن ماكم ملازمة أنه إذا صار موحد بعد هو المطلوب؟ لا، التوحيد أيضا له مراتب. فلهذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وكمال توحيده الإخلاص له، أن يكون مخلصا في التوحيد علما وعملا. هذا الذي يعبر في كلمات المحققين من علمائنا بالتوحيد النظري والتوحيد العملي. التوحيد النظري الوحدة الشخصية للوجود، هذا توحيد نظري، وحدة واجب الوجود توحيد نظري، وحدة الصفات توحيد نظري، وحدة الخالق توحيد نظري، وحدة المعبود توحيد عملي. إن شاء الله بعد ذلك عندما ننتهي من مراتب التوحيد نبين أن التوحيد النظري إلى أي مرتبة والتوحيد العملي إلى أي مرتبة وما هي الفوارق الموجود بينه. المهم مراتب التوحيد له مراتب، وأفضل وأكمل مراتبه الإخلاص. خب الإخلاص فيما؟ الإخلاص علما وعملا، يعني ألا يعلم إلا ما يريد الله أن يعلم، حتى تلك التي لا يريد الله أن يعلم لا يعلم، وأن لا يعمل إلا ما يريد الله أن يعمل. وبتعبير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كان يقول بأن العبودية والإخلاص أن تكون آلة بيد المولى. شلون هذه إيدك آلة بيدك؟ هذه إذا أردت شيئا تخالف أو لا تخالف، ها؟ هذه آلاتك، عينك، بصرك، قلبك، كل شيء الذي تريد أنت إذا أردته من آلاتك وأدواتك تخالفك أو لا تخالفك؟ أبدا لا تخالفك. يقول لابد أن يكون العبد آلة بيد المولى. كيف أن الآلة لا تخالف المولى؟ كذلك أن يكون العبد آلة بيد المولى، وهذا هو الإخلاص في العمل. مو أنه جنابك تقعد تحسب أنه إذا سوينا هذا العمل واجب هو، بس إذا دولا مولانا إفلان شي يقولون علينا مولانا ضرورا ماكم، حتى إحنا تقيا نسوي هالمثال. إذا بينا فلان مطلب بفلان ضرر إلنا، إذا قمنا بفلان عمل بفلان ضرر إلنا، إذا ساعدنا إذا منعنا، كل عمل تريد أن تحسب مولانا تحسب من الآن إلى قيام الساعة شنو الآثار المترتبة، وتشوف في مصلحتك لو مو في مصلحتك، فإذا في مصلحتك تسوي، إذا مو مصلحتك تقول أنا مو مسؤول عن البشرية. وهذا موجود فينا، مو غريب عنا، لا، أنه أن تعمل بمسؤوليتك ما أراده الله منك، وهذا هو الإخلاص. ولهذا قال وبعبارة أخرى أن يخلص له علما وعملا، وهو قوله عليه السلام وكمال توحيده الإخلاص له. التفتوا جيدا، فلهنا وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى أنه أكمل مراتب المعرفة هي ماذا؟ هي الإخلاص. ولكن نقف، قال لا، إذا صار العبد مخلصا أو مخلصا عند ذلك ينفي الصفات عنه سبحانه وتعالى. عجيب، هذه نفي الصفات هيك مرتبة متأخرة في مراتب الكمال الإنساني. الإمام يقول نعم، الإنسان عندما وصل إلى مرتبة الإخلاص عند ذلك يعلم وجدانا أنه عاجز عن كل شيء وعاجز عن أن يصف الله سبحانه وتعالى، فلهذا ينفي الصفات عن الحق سبحانه وتعالى، ولكن ينفي عنه الصفات لو ينفي عنه صفاته. ياخذ منهما، ينفي عنه الصفات مطلقا أو ينفي عنه الصفات التي هي معلومة مشهودة معلومة له. لقائل أن يقول الرواية العبارة مطلقة وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، ولكن لا، في كلام الإمام يوجد دليلان، هذان الدليلان خير شاهد على أن المخلص مو ينسى الصفات مطلقا وإنما ينسى الصفات التي هي معلومة له. إذا تذكرون في بحوث سابقة نحن قلنا الله سبوح قدوس. ما معنى السبوح؟ قلنا أنه منزه عن النقائص. ما معنى القدوس؟ قلنا منزه عن الكمالات المحدودة، مو منزه عن الكمال، منزه عن الكمالات المحدودة، يعني هذه الصفات الموجودة عندنا هو منزه عنها. سؤال، الصفات الموجودة عندنا بأي نحو؟ عين الذات لو زائد على الذات، ها جيد، هاي صفة. الصفات الموجودة عندنا محدودة غير متناهية. ها الإمام سلام الله عليه يقول الصفات الموجودة عندنا أولا زائد على الذات ليس غير الذات. أن هذه الصفات المعلومة المشهودة المعلولة التي نعلمها التي لا ينالها التي هي فطنتنا أو هي هممنا أولا زائد على ذواتنا ليست عين ذواتنا، ثانيا محدودة ليست مطلقة. هذا اللي تقول سيدنا منين هذا نطلعهم بقوله وسلام الله عليه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. هذه صفة يشير إليها الإمام سلام الله عليه، ها أن الصفة غير الموصوف يا صفات هذه صفات الزائدة لو صفات عين الذات الزائدة. لعد السؤال الإمام سلام الله عليه بصدد نفي الصفة لو بصدد نفي الصفة الزائدة، إذن ليس الخوف. لا يقول قائل أن الإمام نفى الصفات عن الإمام نفى الصفات الزائدة عن. فإذا عندنا دليل على وجود صفات عين الذات فبها ونعمت، ما عندنا ذاك بحث آخر. من هذا المقطع لا يمكن أن نستنبط أن الإمام نفى الصفات، لا نفى الصفات الزائدة عنه سبحانه وتعالى. تقول لماذا أنتم هو شو تعالوا معنا إلى القرآن، تعالوا معنا إلى سورة الصافات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، آية مطلقة مولانا مطلقة لو مو مطلقة مطلقة عما يصفون، سواء كانت زائدة عين الذات أي شيء. نقول لا مولانا، نفس هذه الآية في سورة الصافات كم آية قبلها أكو في سورة الصافات، ما هي؟ من يذكر الآية؟ سبحان الله عما يصفون إلا شنو؟ إلا عباد الله المخلصين. إذن التوصيف ممنوع مطلقا لو ممنوع من غير المخلص، ها؟ إذن الله له صفات أو ليس له صفات؟ إيه ولكن له صفات، ولكن مو كل واحد أدى حق يخلص. إذن الآيات المباركة هم من جهة تنزه الحق عن الصفات، وهم من جهة أخرى تثبت الصفات له، ولكن تلك التي تنزه الحق عنها لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ولشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، والتي تثبت هي التي عين الذات. وإلا يلزم تهافت في نفس كلام الإمام أمير المؤمنين، لأنه أنتم اقرأوا النهج من الأول إلى الآخر شوفوا الإمام سلام الله عليه إيش قد يصف الله سبحانه وتعالى. إذا هو يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات، لابد هو يصف بعض، هو أليس في أكمل مراتب الإخلاص أو ليس في قمة مراتب الإخلاص؟ ينبغي أن يلتزم أولا هو أن لا يصف الله بشيء. إذن أولا ذاك، وثانيا هذا، نقول أن المنفي عنه الصفات الزائدة يعني صفاتنا بعبارة أخرى، وهذا ما يصرح به القرآن ليس كمثله شيء. وهذا الذي في أول الخطبة أيضا الإمام سلام الله عليه أشار إليه، قال لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. إذن هذا الذي يدركه العارف، ماذا يدركه العارف؟ محدود. ماذا يدركه الحكيم؟ محدود. يقول هذا مزهوع. أما إذا جاء لسان الوحي ودل البرهان القطعي بأنه هذه صفة ولكن بقرينة عقلية متصلة والعقلية ليس كمثله شيء، ولله المثل أعلى، عند ذلك نصف أو لا نصف. فلهذا قال لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. إلى هنا الإمام سلام الله عليه ماذا أثبت لنا؟ أن الله لا يوصف بصفات زائدة على الذات، وحيث أن الله يتصف بصفات تضمها إلى هذه المقدمة شنو؟ إذن ليست هي زائدة على الذات. وهذا هو الدليل النقلي الذي قلنا نستفيده، أو الدليل العقلي الذي نستفيده من كلام الإمام. هذه مقدمة من نستفيد منها؟ إن الله لا يتصف بصفات زائدة على الذات. مقدمة ثانية، وحيث أن الله وصف نفسه في القرآن، أئمة أهل البيت وصفوه في كلماتهم، إذن هذا الوصف ليس زائدا على الذات بل هو عين الذات. ثم الإمام سلام الله عليه بعد ذلك يقول: لأنه من وصف الله بصفة زائدة على الذات كالأشاعرة ومن حذا حذوهم ومن تبعهم فقد انتهى إلى ماذا؟ فقد انتهى إلى الوحدة العددية. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: فمن وصف الله فقد قرنه لما عرفت من المغايرة بين الموصوف والصفة، والجمع بين المتغايرين قرن، ومن قرنه فقد سناه لأخذه إياه موصوفا وصفة وهما اثنان، ومن سناه فقد جزأه إلى جزئين، ومن جزأه فقد جهله. كيف؟ بالإشارة إليه ولو إشارة عقلية. كلما ميزتموه بأوهامكم بأدق معاني فهو مخلوق مصنوع مردود إليكم، ومن أشار إليه فقد حده، لكون الإشارة مستلزمة لانفصال المشير إليه أو المشار إليه عن المشير حتى تتوسط بينهما الإشارة. وينتهي: ومن حده فقد عده وجعله واحدا عدديا، لأن العدد لازم الانقسام والانعزال الوجودي، تعالى الله عن ذلك. فشوفوا هذا التسلسل، ابتداء من المعرفة وانتهاء ماذا؟ بالوحدة العددية. هذا هو الدليل العقلي والنقلي، لأنه نقل من الإمام أمير المؤمنين، وهو استدلال عقلي بالبيان الذي بيناه لكم لإثبات نفي الصفات الزائدة على الذات أولا، وبعد ذلك جعل هذا حدا أوسط كما قرأتم في علم المنطق لإثبات أو لنفي الوحدة العددية عنه ثانيا. واضح إلى هنا؟ إذن بحمد الله إلى هنا انتهينا من الأدلة العقلية والنقلية لإثبات القول الأول. يبقى عندنا مطلب أخير مرتبط هنا، وهو أنه قلنا فيما سبق أنه كلما تعدد المصداق وتباين فلا بد أن يتباين شنو؟ المفهوم. يستحيل أن يكون المصداق متباينا بتمام الذات ولكن المفهوم واحد حقيقة. قل عكس شنو؟ الآن المفاهيم مفاهيم العلم والقدرة و و و و إلى غير ذلك، هذني مترادفة لو متباينة؟ ها؟ متباينة. لماذا؟ لأن السيد العلامة وفي محله أيضا ثابت قال: انظر إلى مفاهيم الوجود والعلم والقدرة والحياة والمعاني المحدودة، يدفع بعضها بعضا لظهور كون كل مفهوم خلوا عن المفهوم الآخر، كمعنى العلم عن معنى القدرة. فإن حينما نتصور العلم لا يتبادر إلى ذهننا القدرة، وحينما نتصور القدرة لا يتبادر إلى ذهننا العلم أو السمع أو البصر. إذن هذه الألفاظ مترادفة لو متباينة؟ متباينة. إذن المفاهيم مختلفة لو مو مختلفة؟ فليقل قائل، أو إذا وجد سائل أو قائل يقول: طب إذا تعدد المفهوم أيضا لا بد أن يتعدد المصداق. هذه قلنا فيما سبق لأنه توجد عندنا قاعدتان: إذا تعدد المصداق يتعدد المفهوم ولا عكس، أما إذا تعدد المفهوم فإنه لا يتعدد المصداق. يمكن أن يكون المفهوم متعددا ولكن المصداق ماذا؟ واحد. ما الدليل؟ نقول اولا لا دليل على انه كلما تعدد المفهوم تعدد المصداق. هناك كان عندنا برهان عقلي يقول كلما تعدد المصداق لابد ان يتعدد المفهوم، ولا دليل عندنا انه كلما تعدد المفهوم تعدد المصداق. ولكن هذا المقدار من الجواب لا يكفي. من هنا من حقك ان تسال اساسا لماذا اذا كان المصداق واحد لماذا يتعدد المفهوم؟ لماذا؟ هذه النقطه مرتبطه بواحدة من أهم قوانين الذهن البشري. الذهن البشري الذي نحن عليه في هذا العالم له قوانين خاصة. أنا أذكر بعض قوانين الذهن البشري. واحدة من قوانين الذهن البشري قانون التداعي في المعاني، وهذا واضح عند كثير من الناس أنه تتداعى عنده معاني لمجرد مناسبة طفيفة بين هذا المعنى وبين معنى آخر. هذه واحدة من القوانين الموجودة في الذهن البشري. واحدة من قوانين الذهن البشري قانون الاقتران الشرطي للعالم الروسي بافلوف. هذا القانون الذي استفاد منه الأستاذ الشهيد في نظرية الوضع في علم الأصول، وهي القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. السيد الشهيد هناك تبعا لهذا القانون الذي فطر عليه الإنسان، أن الإنسان إذا تلازم عنده شيئان بمجرد أن يأتي إلى ذهنه أحدهما يأتي إليه الآخر. طبعا هذا يمكن إدخاله في تداعي المعاني، ولكن هسه هم هذا لا يبينوا في تداعي، يبينوا بهذا النحو. قانون إذا اقترن شيئان أحدهما بالآخر بمجرد أن تتصور أحدهما ينتقل ذهنك إلى الآخر. شوفوا لو أكون شخصين لا يفترق أحدهما عن الآخر، دائما في مباحثاتهم، في أكلهم، في ذهابهم، في إيابهم، في مجالستهم، في درسهم، مقترنين. أنت بمجرد أن ترى أحدهما ذهنك وين ينتقل؟ إلى الآخر. تذهب إلى بلد تصاب بمرض في ذلك البلد، بمرض ومؤذي أيضا ومؤلم، وتذهب الحالة وبعد 20 سنة بمجرد أن تمر من تلك المنطقة ماذا تتذكر؟ تتذكر المرض الذي أصبت به. هذه واحدة من قوانين الذهن البشري، وهي مهمة جدا. أيضا كثير من العلوم متوقفة على هذا القانون. واحدة من القوانين التي استفاد منها السيد الشهيد في قانون في نظرية الأسس، نظرية الاحتمال. السيد الشهيد قال بأن الإنسان يحصل له اليقين لأنه يقوى عنده الاحتمال، يقوى عنده الاحتمال، يقوى عنده الاحتمال، يقوى بنحو يكون الطرف الآخر ضعيفا بدرجة لا يحتفظ به فيجعله كالصفر، مع أنه في الواقع ليس بصفر هو. وهذه من القوانين الرياضية التي ينتقل الإنسان فيها من الاحتمال القوي ويجعله يقين وإطمئنان. سيد الشهيد تعبيره في الأسس المنطقية يقول لو لم يزود الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذا القانون البشري لكان مجنونا، لأنه دائما احتمال المقابل ماذا؟ موجود. وهذا هو مفيد أن في كثير من المجالات ملان. شوفوا الآن جنابكم هذه الأبحاث اللي احنا نقرأها ونبينها، وهذه بديهيات ونظريات، ها كلها نظريات ملانا. من منكم يستطيع أن يقول بعد منا 10 سنوات يقينا ما يتغير أي شيء منا؟ يقدر واحد منكم يقول؟ ها؟ مو فقط هذا، في الفقه، في الأصول، في الفلسفة، في الكلام، في العرفان، في التفسير، في مولانا أخذ ويمشي. أكو فرد شيء أنت تستطيع أن تقسم عليه تقول لا يتغير أبدا؟ مو إلى قيام الساعة، لا إلى بعد سنة. يمكن لأحد أن يقول هذا؟ ولكن تعتني أنت بهذا وما تعتني بحسب الحالة النفسية الموجودة عندك. أنت عندما تصل إلى دليل تقول خلاص أول الأول والآخر هنا غلط بعد. ولولا هذه الحالة التي فطر عليها الإنسان لما استطاع أن يعيش حيا، أصلا كان مجنون يذهب إلى الصحراء بعد. هذه أيضا من قوانين الذهن البشري، ومجموعة قوانين موجودة للذهن البشري محل كلامنا في هذا القانون الأخير التفتوا إليه، وهو أن الذهن البشري تابع لوجود الإنسان. والإنسان محدود لو لا محدود؟ محدود. إذا صار لا محدود، إذا صار محدود حتى إذا جاء يريد أن يفهم فالشيء أكبر منه أوسع منه وجودا لا يستطيع أن يحيط به، شو يسوي له؟ يقطع، يسوي وصلة 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 حتى يفهمه، ولا ما يقدر يفهمه. هذا من قبيل أنه يجيبوا لك لقمة كبيرة مولا يقول لك بضل أكل، وأنت تستطيع أن تخليها بعليك لو ما تستطيع تريد كلها تأكلها، كلها تريد تأكلها. حرص الإنسان يقول له أكله كله، مو فقط حرص الإنسان هنا، حرص الإنسان فيك وحتى في العلم يريد كل شيء يكتب. خب ما يستطيع أن يحيط المتناهي بالله متناهي، ماذا يفعل؟ يجي يسوي زوايا متعددة، منها الزاوية يخلي لفد مفهوم، منها الزاوية يخلي لفد مفهوم، منها الزاوية يخلي لفد مفهوم، منها الزاوية، وفي تعبيرها الأيام يسلط الضوء من زوايا متعددة، حتى يصير مجددين هماتيا، يسلط الضوء من زوايا متعددة، يخلي بلا دكتورات مولانا، من نافذ بلا دكتور، من نافذ بلا دكتور، هذا بلا دكتورات هي المفاهيم. فالمفاهيم متعددة ولكن الحقيقة هي ماذا؟ هي واحدة. من قبيل المثال اللي احنا مرارا نذكره للإخوة، مثال النملة والفيل. والفيل يريد يفهم النملة في تفهم الفيل، تقدر تستوعب كلها بنظرة واحدة؟ ها؟ يستطيع؟ تستطيع النملة ذلك؟ هو ما تستطيع. شو تسوي؟ مولانا لابد شوية تتلمس، تقول هذا الإذان وهو مسطح، ثم تتلمس الرجل تقول ماذا؟ هذه الرجل وهو اسطواني. بعض لم يفهم انه هذه مقاطع فد موجود، فيقول مولانا لا اختلاف بيني وبينك، واحد منهم يقول مسطح واحد منهم يقول اسطواني. بعض النمل ايضا قد يقع بينهما الصراع العلمي، ذلك يقول والله مسطح، يقول بعضهم يشتبه والله اسطواني هذا، ولكن كلاهما يشير الى حقيقة واحدة. هذا في الجملة معترفة أقول وقت انتهى، ولكنه مطلب يروح إذا ما نبينه. مولانا الفلسفة بمدارسها والعرفان بمدارسه كل إلى ذاك الجمال يشير، كلها تشير إلى حقيقة واحدة، ولكن كل واحد ماخذ معه زاوية من هذه الحقيقة. فصار عندنا مدرسة مشائية وإشراقية و حكمة متعالية وعرفان وكلام، وإلا اطمئنوا أنها هذه كل واحدة منها واصلة إلى جزء من الحقيقة، ولكن العاقل النبي لا بد أن لا ينسى الآخرين.
تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.